أو عرقي، وإنما المسألة مسألة الإيمان الخالص والعمل الصالح، وبقدر ما يوفر الإنسان الإيمان والإحسان بقدر ما يكون مقربا إلى الله سبحانه وتعالى ومحبوبا عنده، وبقدر ما يقدم الإنسان من تضحيات وعطاء في سبيل الله وفي سبيل إعلاء كلمته في الأرض بعيدا عن العنصريات والأهواء، بقدر ما يرتقي في جنات الخلد التي أعدها الله للمؤمنين العاملين المحسنين. بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. فإننا نرى القرآن الكريم في سورة النجم يطرح السؤال التعجبي بقوله تعالى: أم للإنسان ما تمنى. فالإنسان لا يكسب شيئا بالأمنيات ولا يكسب شيئا بالرغبات النفسية، فلو تمنيت أنك ستمتلك الملايين وستغص البنوك العالمية بأرصدتك وأموالك وستتنافس بنوك العالم على ما تملك من أرصدة، هل تغير هذه الأمنية الكبيرة العريضة من واقعك الاقتصادي شيئا؟ هل دخل إلى جيبك فلسا واحدا؟ إنها أمنية حلوة وجميلة ورائعة، ولكنها لم تغير من واقعك شيئا، بل إنها قد تزيد من مأساتك وفقرك عندما تنتهي الأمنية لترى واقعك يغص بالمشاكل الاقتصادية وبالفقر المدقع، فتقع في الإحباطات الكبيرة التي قد تؤدي بك إلى اليأس والقنوط والجزع، لأن الأماني كثيرا ما تكون بديلا عن السعي والعمل والكدح والجهاد والعطاء. ولعل من هذا المنطلق قال أمير المؤمنين عليه السلام: الأماني تعمي عيون البصائر. وقال الإمام الصادق عليه السلام: طوبى لمن لم تلهه الأماني الكاذبة. إن سورة النجم تتساءل بتعجب واستغراب: أم للإنسان ما تمنى؟ ولهذا تطرح بديلا عن الأمنيات، ألا وهو السعي والجد والنشاط والحركة والإنتاج والعطاء، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فهاتان الآيتان تؤكدان أن مصدر التملك هو السعي والجد والحركة والنشاط والعمل والعطاء، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هذا في مقابل أم للإنسان ما تمنى، بل الآية تقول لا، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لأن الأمنيات والتمنيات والأحلام والخيالات لا تصنع شيئا. لقد كان المسلمون في معركة أحد يتمنون الانتصار مهما كان موقفهم في المعركة، ولهذا فإنهم تفاجأوا بالخسارة وقالوا أن هذا. فجاء الرد القرآني حاسما: قل هو من عند أنفسكم. ولهذا نرى القرآن الكريم لم يجعل المؤمنين يعيشون الأماني العريضة: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا. يعني من أين جاءتنا هذه الخسارة؟ نحن نعيش الإسلام ونحن نعيش هذا العنوان، فلا بد أن ننتصر في كافة المعارك وفي كافة الغزوات. القرآن الكريم صحح هذا التصور وأعطاهم التصور الصحيح الخالي من الأماني الكاذبة والأحلام الناعسة: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، إنكم لم توفروا شروط النصر ولم توفروا الجهود الكبيرة حتى يتحقق النصر على أعدائكم، لأن للنصر شروط وللنصر مواصفات وللنصر تضحيات. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. نعم، نصر الله قريب، ولكن للنصر شروط وللنصر مواصفات. فلا تعيشوا الأماني الخادعة التي تصور لكم النصر بأنه سيكون حليفكم دائما وأبدا. إنها أمنيات كاذبة خادعة ولا أساس لها من الصحة. وتلك الأيام نداولها بين الناس. ها، إنكم بشر وإنكم ناس كما الآخرون هم أناس كذلك. فالله سبحانه وتعالى لا ينصر من يدعون الإيمان ومن يدعون الإسلام أو يدعون اليهودية ويدعون الانتساب إلى الله سبحانه وتعالى. فلا بد من العمل ولا بد من الجهاد والعطاء. وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذه الآيات المباركة كلها تريد أن تضع العمل والسعي والحركة والنشاط بدل الأماني الكاذبة الخادعة التي تصور للإنسان بأنه صاحب الحق وبأنه المنتصر دائما وأن أعداءه هم الذين يعيشون حالة الانهزام. بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وسنتحدث عن هذه الآية المباركة في حلقة الغد إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بألف خير، ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. أحبتي، في الساعة 12:01 يأتيكم برنامج شرفات زاهرة نور وبلاغة في الساعة 12:27 وعلى مدى 10 دقائق. في رحاب الدوحة العلوية يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 12:38. على رأس الساعة، أي في الساعة 1 تماما، نشر موجز للأنباء. في الساعة 1:05 تأتيكم المحاضرة الإسلامية. في تمام الساعة 2 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. على مدى نصف ساعة في الساعة 12:27 نقدم لحضراتكم تمثيلية الإذاعة. في تمام الساعة 3 نشر موجزة أخرى للأنباء. في الساعة 3:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان فلسطين اليوم وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله.
شرفات زاهرة.
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان
فيصغي الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية،
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة. غرر الحكم.
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلوا من كد أيديكم.
وسئل صلى الله عليه وآله وسلم: أي كسب الرجل أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور.
لقاء الصباح.
أغني على سفح صوتي صعودا هبوطا يضج ارتحال،
ويبقى انكسار شعاع الترقب عند الزمان المدان سؤال، أدحرج ذات شظايا على وجه عري المرايا، ويكبر يكبر في المحال.
عصافير وجدي تعلق في جيدها زيف أصداف جهل الرمال،
تحلق في نفط بحر السماء تغني مراثي التقهقر صوب الزوال.
أنادي أنادي ترد بلادي، سواد المناديل جرح يزغرد في كهف وادي الليال، وأيامنا كومة من نعال.
سئمت التشظي على خاصرات التلال، سئمتك شرقا سئمتك غربا، سئمت الجنوب سئمت الشمال.
فعشقي لصخر التحدي سيول، وأشواق بعضي لبعضي بروق رعود، وغيث يقبل جمر الوصال.
أنادي أتبقى الدروب ضياع الضياع، وهمزة وصل لبيد التشرذم في عرس أعراس موت الرجال.
هنا لا أضيع وإن ضيعتني قبائل أهلي على جهلها بين ماء الوسيط ونهر زلال.
عيون الصغار عناق الأمان، ونسغ الحياة من الجذر يصعد حتى خلايا غصون الخيال.
على كتفي الحمائم تبكي، وغربان أحزانهم بابتهال.
قبور هناك قبور هنا، وأضحى القرنفل خمرا حلال.
سأنفخ في البوق حول قلاع وأسوار مهد الضلال،
سأنفخ حتى التصدع حتى انشقاق البحار وكسر بريق النصال.
سأنفخ في البوق حتى اخضرار سلال التوهج في عاصفات الغلال.
شرفة الشعر.
قال أحد الشعراء: عزيزي المستمع، أتطلب رزق الله من عند غيره وتصبح من خوف العواقب آمنا، وترضى بعراف وإن كان مشركا ضمينا، ولا ترضى بربك ضامنا؟
وفي غنى النفس يقول أحد الشعراء: غنى النفس يغنيها إذا كنت قانعا، وليس بمغنيك الكثير من الحرص، وإن اعتقاد الهم للخير جامع، وقلة هم المرء تدعو إلى النقص. بسمة في وجه الصباح.
قال أحمق لرفيقه: تعال نتمنى. فقال: أتمنى أن يكون لي قطيع من الغنم عدده 1000. وقال الآخر: وأتمنى أن يكون لي قطيع من الذئاب عدده 1000. فغضب صاحب الغنم وشتمه، فشتمه الآخر وتضاربا، فمر بهما جحا وكان محملا حماره قدرين من العسل، فسألهما عما بهما، ولما قص عليه الأمر نزل من على ظهر حماره وأنزل القدرين المملؤتين عسلا وصبهما على الأرض وقال غاضبا: الله يهرق دمي مثل هذا العسل إن لم تكونا أحمقين.
تأملات بيضاء.
يقول نابليون: عزيزي المستمع، إنني أوجس خيفة من ثلاث جرائد أكثر مما أوجس خيفة من 100,000 مقاتل.
ويقول أحد الأدباء: أعرف شيئا واحدا، هو أن الوحيدين بينكم الذين سيكونون سعداء بالفعل هم أولئك الذين سعوا وعرفوا كيف يخدمون الإنسانية.
تعريفات قصيرة.
المواجهة هي أقصر الطرق للوصول إلى الهدف.
الطفولة هي أصدق فترة يمر بها الإنسان على امتداد رحلة حياته.
أما حب الجمال فهو حب لكل شيء في أسمى الصور. وصية.
من وصايا لقمان لابنه: أخي المستمع الكريم، احفظ قلبك في الصلاة، واحفظ نظرك في بيوت الناس، واحفظ لسانك في مجلس الناس، واحفظ بطنك من حلقومك، واذكر اثنين وانس اثنين، اذكر الله والموت وانس إحسانك إلى من أساء إليك. أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة
نتبادل عندها التحايا.
شرفات زاهرة.
جد بلطفك يا إلهي، من له زاد قليل، مخلص بالصدق ياتي عند بابك يا جليل. جد بلطفك يا إلهي، من له زاد قليل، مخلص بالصدق ياتي عند بابك يا جليل.
ذنبه ذنب عظيم، فاغفري الذنب العظيم، إنه شخص غريب مذنب عبد ذليل.
ذنبه ذنب عظيم، فاغفري الذنب العظيم، إنه شخص غريب مذنب عبد ذليل. ذنبه ذنب عظيم، فاغفري الذنب العظيم،
يا إلهي من له زاد قليل مخلص بالصدق ياتي عند بابك يا جليل.
كيف حالي يا إلهي ليس لي خير الأعمال سوء أعمالي كثير زاد طاعتي قليل.
كيف حالي يا إلهي ليس لي خير الأعمال سوء أعمالي كثير زاد طاعتي قليل. كيف حالي يا إلهي ليس لي خير الأعمال سوء زاد طاعتي قليل.
جد بلطفك يا إلهي من له زاد قليل مخلص بالصدق ياتي عند بابك يا جليل.
جد بلطفك يا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم أيها الأكارم ورحمة منه وبركات، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. روى الشيخ الجليل أبو جعفر الطوسي رضوان الله عليه في كتاب الأمالي بسنده عن الإمام أبي الحسن علي الهادي أنه صلوات الله عليه قال لأحد شيعته طلب منه أن يعلمه ما يحترز به من أخطار تحتق به. يا سهل، إن لشيعتنا بولايتنا لعصمة لو سلكوا بها في لجة البحار الغامرة وسباسب البيد الغائرة بين سباع وذئاب وأعادي الجن والإنس لأمنوا من مخاوفهم بولايتهم لنا، فثق بالله عز وجل وأخلص في الولاء لأئمتك الطاهرين وتوجه حيث شئت. مستمعين الكرام، التحرز من الأخطار من الأمور التي يهتم بها كل إنسان مدفوعاً بفطرة دفع الشر، وهي فطرة راسخة في كل إنسان مثلما أن حب الخير فطرة راسخة فيه. فما هو أفضل السبل لدفع الأخطار معنوية كانت أو مادية في سفر أو غيره؟ عن هذا السؤال يجيبنا مولانا الإمام علي الهادي عليه السلام في حديث هذا اللقاء من برنامجكم نور وبلاغة، نتأمل في نصه الشريف مع أخينا الحاج عباس باقري ونحن نستمع لتوضيحاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة هذا الحديث الشريف أيها الأحبة هو في الواقع من الأحاديث التي تبين وتشير إلى مصادق كون محمد وآله الطاهرين هم سفن النجاة. يعني النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هو السيد وراية سفن النجاة، وصف أهل بيته بأنهم سفينة النجاة، من ركبها أمن، من تقدم عنها مرق، من تأخر عنها زهق. من مصاديق الدخول والركوب في سفينة النجاة هو التمسك بولاية أهل البيت سلام الله عليهم، ملازمتهم، عدم التقدم عنهم وعدم التأخر عنهم. إذا اتخذوا موقف نحن لا نكون أسرع منهم في اتخاذ الموقف، لأنهم أهل بيت الحكمة، يعلمون متى ينطقون ويعلمون متى يصمتون، ولا نتأخر عنهم، لا ننطق قبلهم ولا نبقى صامتين إن نطقوا سلام الله عليهم، لا نتحرك قبلهم ولا نبقى ساكنين إن تحركوا. هذه الحقيقة هنا يبينها مولانا الإمام الهادي سلام الله عليه من خلال الإشارة إلى أن هذه الولاية في الحقيقة هي تمثل عصمة للنجاة، بحيث المتمسك بولاية أهل البيت بمواقفهم بآرائهم برؤاهم بالتوسل بهم إلى الله تبارك وتعالى إذا اختلط عليه الأمر، أقول لله تبارك وتعالى إذا اشتبه علي أمر، أقول إلهي أتوسل إليك بمحمد وآله الطاهرين، أنا بحثت في الأحاديث الشريفة فلم أجد ما يعينني مثلا في هذه اللحظة على اتجاه معرفة الموقف الذي ينبغي لي أن ألتزمه تجاه هذه الحادثة، أنت أعني بهم سلام الله عليه لكي أنجو، لكي يكون موقفي الذي أتخذه هو الموقف الذي يرضيك تبارك وتعالى. هنا في هذا الأمر تكون الولاية عصمة للمؤمن، تنجيه ولو كان في خضم الفتن، في خضم المخاطر، يعني لو سلكوا بها أي بولاية أهل البيت لجة البحار الغامرة وسباسب البيد الغائرة، أشد أخطار الصحاري بين سباع وذئاب وعادي وأعادي وأعداء من الجن والإنس، كل هذه المخاطر لا يمكن أن تؤثر بهم شيئا، لا يمكن أن تصيبهم بسوء. فثق بالله عز وجل. لماذا؟ لأن الولاية هي في الحقيقة التعبير العملي عن الارتباط بالعروة الإلهية الوثقى، عن الثقة بالله تبارك وتعالى. إخلاص الولاء للأئمة الطاهرين هو الذي يكون وسيلة النجاة، لذلك بهذه الولاية يعيش الإنسان حالة من الطمأنينة والسكينة والثقة بأن الله معه، لأنه مع الله ومع أوليائه الصادقين محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.
نشكر أخانا الحاج عباس باقري على توضيحاته، ونشكركم أيضا مستمعينا الأفاضل على طيب استماعكم لخلاصة ما نستفيده من الحديث الشريف المتقدم، وهي أن التمسك بملازمة وموالاة محمد وآله الطاهرين والتوسل بهم صلوات الله عليهم أجمعين أفضل حرز يحمي المؤمن من جميع أشكال الأخطار المادية والمعنوية، إذ اقترن بالثقة بالله ولطفه عز وجل والإخلاص والصدق في هذه الموالاة القدسية. وبهذا نصل إلى مشارف نهاية لقاء آخر من برنامجكم نور وبلاغة، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نودعكم بدعوتكم باستنارة ثانية لمطلعها المبارك، وهو روى الشيخ الجليل أبو جعفر الطوسي رضوان الله عليه في كتاب الأمالي بسنده عن الإمام أبي الحسن علي الهادي أنه صلوات الله عليه قال لأحد شيعته طلب منه أن يعلمه ما يحترز به من أخطار تحتق به. يا سهل، إن لشيعتنا بولايتنا لعصمة لو سلكوا بها في لجة البحار الغامرة وسباسب البيد الغائرة بين سباع وذئاب وأعادي الجن والإنس، لأمنوا من مخاوفهم بولايتهم لنا، فثق بالله عز وجل وأخلص في الولاء لأئمتك الطاهرين وتوجه حيث شئت.
حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الظليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم:
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نحييكم أيها الأخوة والأخوات، ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية.
علي والقرآن.
أعزائنا المستمعين، قال تعالى في سورة التوبة: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله
والله لا يهدي القوم الظالمين. وفي شأن نزول هذه الآية الكريمة، روى الحاكم الحسكاني أن طلحة بن أبي شيبة والعباس بن عبد المطلب كانا يتفاخران إذ مر عليهما علي بن أبي طالب عليه السلام، فقال: بما تفتخران؟ قال العباس: لقد أوتيت من الفضل ما لم يؤت أحد سقاية الحاج. وقال طلحة: وأوتيت أنا عمارة المسجد الحرام. فقال علي عليه السلام: وأنا أقول لكما لقد أوتيت على صغري ما لم تؤتيا. قال: وما أوتيت يا علي؟ قال: ضربت خراطيمكما بالسيف حتى آمنتما بالله تبارك وتعالى ورسوله.
ويضيف الحاكم الحسكاني أن العباس بن عبد المطلب قام بعد ذلك ودخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحدثه بالأمر، وبين هو وعلي عليه السلام عند رسول الله نزل الأمين جبرائيل عليه السلام وقال: يا محمد، ربك يقرأ عليك السلام ويقول: اتلو عليهم، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، إلى آخر الآية المباركة. وفضلا عن الحاكم الحسكاني، روى العديد من أعلام السنة نزول هذه الآية في فضل علي عليه السلام، منهم العلامة الزمخشري في ربيع الأبرار، والعلامة ابن المغازل الشافعي في المناقب، والعلامة ابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة في معرفة الأئمة وغيرهم.
عطاءات فكرية. أعزائي المستمعين، إكمالا لحديثنا السابق عن بناء الشخصية الإسلامية من وجهة نظر أمير المؤمنين عليه السلام، نقول إن الإمام سلام الله عليه يؤكد أن الله تعالى خلق الكون وما فيه لخدمة الإنسان وتلبية حاجاته، ووكل إليه أمر استغلاله وإعماره والعمل على إسعاد الآخرين من خلاله. ونراه عليه السلام وفضلا عن موقفه من عاصم بن زياد الذي مرت الإشارة إليه في الحلقة الماضية، وفي موقف آخر يوازن بين عمل الدنيا وعمل الآخرة، فيقول كلمته المشهورة: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا.
وفي هذا الإطار لا يستغرب الإمام عليه السلام حب الإنسان للدنيا، فحب الفرد لذاته ودنياه هو فطري أصيل، لكن عليه أن يوظفه من أجل آخرته. وهنا يقول عليه السلام: الناس أبناء الدنيا، ولا يلام الرجل على حب أمه. ويقول كذلك: ليس منا من ترك دنياه لآخرته، ولا آخرته لدنياه. ويوزع الإمام ساعات المؤمن إلى 3 لتكون حياته طبيعية عادية ليس فيها تصنع أو تكلف، فالعبادة حاجة، والعمل في سبيل العيال حاجة، واللهو البريء من أجل تجديد النشاط حاجة أيضا. وهنا نسمع عليا عليه السلام حيث يقول: للمؤمن 3 ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يروم معاشه، وساعة يخلي فيها بين نفسه وبين لذتها فيما يحل له.
أيها الإخوة والأخوات، روى ابن شاذان القمي في المئة منقبة عن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ أقبل علي بن أبي طالب عليه السلام، فقال الرسول الأكرم لصاحبه وهو يشير إلى علي بن أبي طالب سلام الله عليه: هذا البحر الزاخر، هذا الشمس الطالعة، أسفى من الفرات كفا وأوسع من الدنيا قلبا، فمن أبغضه فعليه لعنة الله.
وفي هذا الحديث إشارة إلى جود أمير المؤمنين عليه السلام وكرمه. وعن ذلك وفي شرحه على نهج البلاغة قال ابن أبي الحديد: وأما السخاء والجود فحاله فيه ظاهرة، وكان يصوم ويطوي ويؤثر بزاده، وفيه نزل قوله تعالى في سورة الدهر الآيتين 9 و10: بسم الله الرحمن الرحيم، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والفضل كما يقولون حضرات المستمعين ما شهدت به الأعداء، فهذا معاوية ابن أبي سفيان الذي ناصب عليا العداء يقول لمن قال له جئتك من عند أبخل الناس، قال: ويحك، كيف تقول إنه أبخل الناس؟ فوالله لو ملك بيتا من تبر، أي من ذهب، وبيتا من تبن لأنفذ تبره قبل تبنه. فسلام عليك يا أمير المؤمنين، يا من كنت تكنس بيوت الأموال وتصلي فيها.
معالم نهج البلاغة. مستمعينا الأكارم، لقد حفظ نهج البلاغة الكثير من التراث الفكري الإسلامي والأحداث والقضايا الكبرى المهمة التي نجد الأجيال والبشرية مفتقرة إليها ولم تزل محتاجة لها ما دامت الحياة وما دام الإنسان يتدرج على وجه الطبيعة يفتش عن الحق والواقع ويتخطى نحو العلم والفضيلة ويسعى للسعادة والخلود.
وعن هذا السفر الخالد وما يحويه من خطب بليغة، وفي كتابه مروج الذهب ومعادن الجوهر، قال أبو الحسن علي المسعودي المتوفى عام 346 هجري قمري: لم يلبس عليه السلام في أيامه ثوبا جديدا ولا اقتنى ضيعة ولا ربعا، إلى أن قال: وقد حفظ الناس عنه عليه السلام من خطبه في سائر مقاماته 400 خطبة ونيفا 80 خطبة يريدها على البديهية، وتداول الناس ذلك عنه قولا وعملا. وقد اعتدنا في هذا البرنامج تقديم شذرات من نهج البلاغة بعد أن نأخذكم حضرات المستمعين إلى دنيا الأدب، فتعالوا أولا لنرى ذلك البهاء العلوي الذي ينعكس في مرآة الشعر، ومن ثم ندخل روضة النهج البليغ. علي في مرآة الشعر.
أعزائنا المستمعين، قال الفيلسوف الشهير نصير الدين الطوسي في أمير المؤمنين عليه السلام: لو إن عبدا أتى بالصالحات غدا وود كل نبي مرسل وولي وصام ما صام صوام بلا ضجر وقام ما قام قوام بلا ملل ما كان في الحشر عند الله منتفعا إلا بحب أمير المؤمنين علي.
وقال شاعر آخر: مدينة العلم علي بابها، وكل من حاد عن الباب جهل. أم هل سمعت قبله من قائل قال سلوني قبل إدراك الأجل؟ أجل أيها الأخوة والأخوات، وهو على فراش الموت، وبعد أن ضربه ابن ملجم اللعين لم يبخل علي عليه السلام بعلمه على الناس، حيث قال قولته المشهورة: سلوني قبل أن تفقدوني. لكنه هذه المرة أردفها بقوله: وخففوا سؤالكم لمصيبة إمامكم. شذرات من النهج.
أعزائنا المستمعين، قال كميل بن زياد الأسدي: أخذ بيدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فأخرجني إلى الجبان، ثم قال: يا كميل، إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك.
ومن بعد ذلك قال عليه السلام: الناس ثلاثة، فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، المال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، وصنيع المال يزول بزواله.
أبو الحاشمي وزوج البتول ووارد طه وأعلى وزير، علي أميري بأمر الإله العظيم الذي لا إله سواه، لقد هام قلبي بعطر شذا فأحيا علي 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 علي، ظهور خفي خفاء جليل، وللمؤمنين بحق ولي، وللحق طرق رحاه يدير.
غرر الحكم. أيها الإخوة والأخوات، من غرر حكم أمير المؤمنين عليه السلام قوله: العفاف زينة الفقر، والشكر زينة الغنى. وقد جسد أحد الشعراء هذا المعنى فقال:
إذا كان باب الذل من جانب الغنى، سموت إلى العلياء من جانب الفقر، صبرت وكان الصبر مني سجية، وحسبك أن الله أثنى على الصبر. بحوث علوية.
حضرات المستمعين الأكارم، في هذه الحلقة أشرنا إلى قول مشهور لأمير المؤمنين عليه السلام، وهو سلوني قبل أن تفقدوني، وهذا الكلام الذي هو من مختصات سيدنا ومولانا علي بن أبي طالب عليه السلام صار عنوانا لكتاب ألفه الخطيب الشيخ محمد رضا الحكيمي في مجلدين تجاوز عدد صفحاتهما 800 صفحة.
وهذا الكتاب تضمن فضائل مولى الموحدين عليه السلام وأبان كرامات القرآن الناطق التي اتفق عليها الفريقان السنة والشيعة. وفي تفريضه على هذا الكتاب كتب آية الله العظمى الشيخ ميرزا حسن الإحقاق الحائري، وهو من علماء كربلاء المقدسة، كتب يقول للإمام علي عليه السلام: عند الله مقام لا تهتدي إلى معرفته العقول والإفهام، ولا يحيطه سوى خالقها الملك العلام ورسوله خير الأنام، الذي قال مخاطبا أمير المؤمنين عليه السلام: لا يعرفك إلا الله وأنا.
مستمعين الأفاضل، قدمنا لحضراتكم حلقة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية.
حتى اللقاء التالي نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآلتني ذنوب، ما لها من غافر إلاك، ما لها من غافر إلاك.
رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى، واستقبل القلب الخلي هواك، وتركت أنسي بالحياة ولهوها، ولقيت كل